أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء. ذكرنا أنه يحدد بأنه ما دارت عليه الإبهام والوسطى أرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا. قال: ويدخل في الحد، هذه الألف واللام العهد بعد، يعني في الحد المعهود المذكور للوجه. ويدخل في الحد مواضع التحديد، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس. هنا يريد أن يقول أنه المقدار الذي ذكرناه الذي يجب غسله من الوضوء يدخل فيه أيضا ما يعبر عنه بمواضع التحديد. الشارح يوضحها: وهي ما بين منتهى العذار، كما في المحركة الذي يفتح به الكسر عذار، على كل حال ما بين منتهى العذار مثلا والنزعة المتصلة بشعر الرأس. فإذا مواضع التحديد لكي نعرفها لابد أن نعرف مصطلح العذار ومصطلح النزعة، لأن هي بين منتهى العذار وبين النزع، فلا بد من معرفة هذين الاصطلاحين أولا حتى نعرف ما هو مواضع التحديد. العذار هو العظم المرتفع ما بين العين والأذن. تلاحظ أنه بين العين والأذن، إذا وضعت كفك ما بين أو أصابعك ما بين الأذن وبداية العين ستجد هناك عظما مرتفعا، ثم بعده انخفاض يصير. الانخفاض يسمونه الصدغ، أما العظم المرتفع فهو المسمى بالعذار. فالعذار إذن هو ذلك العظم المرتفع اللي يكون بين الأذن وبين بداية لحظ العين، هذا هو معنى العذار. وأيضا تعرفون اصطلاح آخر هو اصطلاح الصدغ، وإن كان الصدغ بعد ما ذكرناه يعني ما مذكور يعني قصد في عبارة الشارح، لكن من باب أنه أصبح واضحا. فالعذار إذن العظم المرتفع موجود هنا وبعده العظم وبعده الانخفاض يعبر عنه بالصدغ. زين، النزعة هي البياض الذي يكون فوق الجبين، أو قل إنه من حسر عنه الشعر من الرأس غالبا متصاعدا في جانبي الرأس. الاصطلاح آخر هو اصطلاح النزعة، هو يكون فوق الجبين، الجبين هذا هو فوق تماما المنطقة اللي ينحسر عنها الشعر، اللي هي أطراف الناصي أو أطراف الجبهة العليا في جانبي الرأس، فيعبر عنها بالنزعة اللي هي كما ذكرت الذي يكون فوق الجبين أو هو المنطقة التي ينحسر عنها الشعر غالبا عند الأغلب من جانبي الرأس. يحيطان بالناصية، نبني نزعتين أكو يحيطان بالناصية وصير كما ذكرت أعلى الجبهة. إذا فهمتم هاي الفرق بين أو معنى العبار ومعنى النزعة ومعنى الصدغ، إذا فهمتم هذه التعابير الثلاثة تعرفون اصطلاح جديد وهو اصطلاح مواضع التحذيف. مواضع التحذيف هي منابت الشعر الخفيف في المنطقة المحصورة بين العذار وبين النزعة. احنا النزعة قلنا هي اعلى اعلى الناصية او جوانب الناصية اللي تكون فوق فوق الجبين في المنطقة هذه. والعذار عرفنا اللي هو شنو؟ العظم المرتفع. فغالبا اكو شعر خفيف يكون هنا مواضع الشعر الخفيف اللي يكون ما بين الحدين، ما بين العذار وما بين العذار، نعم ما بين العذار وما بين العفو النزعة او النزعتين، ما بينهما حشيتهم يكون هناك منابت للشعر الخفيف في هذه المنطقة. عبر عن هذه المواضع بأنها مواضع التحذيف، سميت بهذا الاسم تحذيف. لماذا؟ لأن أكثر النساء والناس المترفين يحذفون شعر هذه المواضع أو هذين الموضعين، تكون مواضع التحذيف لأنه يحذف، و يعني الشعر في هذه المنطقة غالبا يحذف من قبل كما ذكرنا النساء ومن قبل المترفين. البحث هنا أنه هل مواضع التحذيف هذه التي حددناها هل هي داخلة في الحد في حد الوجه، فهل يجب غسلها بالوضوء أم لا يجب؟ هذا هو البحث المهم هنا. يقول الشارح: ويدخل في الحد مواضع التحذيف وهي ما بين منتهى الإبهام والنزعة المتصلة بشعر الرأس. فيريد أن يقول أنه هذا المواضع التحذيف هنا يجب غسلها. وهذا ما وقع فيه الخلاف بين الأعلام. فمثلا ذهب العلامة في المنتهى وفي التذكرة لعدم وجوب غسل هذه المواضع التحديث، وكذلك وافقه المحقق الثاني المحقق الكرتي، بينما ذهب كثير من الأعلام إلى وجوب غسل مواضع التحديث كما هو رأي الشارح هنا ونفس رأيه موجود في المثالك. الفكرة أنه هذه مواضع التحديث، يعني ملخص البحث عن تغسل أو لا تغسل في الوضوء، الفكرة أنه هل هذه هل مواضع التحديث هل هي داخلة في التحديد المذكور في الروايات، يعني ما اشتملت عليه الإمام والوسطى، نعم باعتبار هنا نشأ التحديد العرضي هاي الموضوع، فهل هو داخل أو غير داخل؟ إذا كان هذه الفكرة فبعد إنسان يرجع إلى ما هو المتعارف. لو فرضنا غسلت وجهي أنا بهذه الطريقة، بطريقة ما بين الإبهام والوسطى عرضا، سوف هل سوف يدخل مثل هذه المواضع التي أشار إليها بأنها مواضع التحذيف؟ فإذا كان الملاك هو ملاك ما يجب غسله يعني ما بين الوسطى والإبهام، فبعد لا حاجة لذكر مواضع التحذيف يعني بخصوصها، لأنه المدار هو مدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. يعني لماذا يذكر مواضع التحذيف أو العذار أو العارض أو الصدق أو كما سيأتي من التعابير؟ هذه التعابير لا حاجة لها بعد شنو؟ بعد أننا حددنا الوجه الذي يغسل بأنه ما بين من جهة العرض ما بين الإبهام وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. ولهذا تجد أن فقهاءنا المعاصرين يعرضون عن هذا البحث، بحث أن مواضع التحديث تغسل أو لا تغسل، العذاب أو نعم أو العذاب يغسل أو لا يغسل، الصدر يغسل أو لا يغسل، العارض يأتي مع العارض يغسل أو لا يغسل. لماذا أعرضوا عنه؟ لأنه هذه ليست هي المقاييس، ليست هي المقياس في ما يجب غسله. المقياس في ما يجب غسله هو أن يصدق عليه أنه شنو؟ أنه داخل فيما دارت عليه الإبهام والوسطى حظا. والخلاف اللي كان موجود بين العلماء سابقا لأن الإذار يغسل أو لا يغسل، مواضع التحديث تغسل أو لا تغسل، هذا خلاف كان ناشئ منين؟ خلاف هو صغره في الحقيقة في التطبيقات، أنه هل هذه المناطق يغسلها الإصبع، هل يغسلها الإبهام، هل يصل إليه الإبهام، يصل إليه الوسطى أم لا تصل؟ فشافوا مثلا اللي قال بوجوب غسلها رأى أنه بعض مواضع التحديث يصل لها الإبهام، واللي قال لا يجب غسلها رأى أنه بعض مواضع التحديث لا يصل إليه الإبهام. فلماذا إذن التحديد بهذا؟ لماذا إذن يقال أن مواضع التحديث تغسل أو لا تغسل؟ لو أنهم عبروا بدل ذلك بأن يقولوا أنه يجب غسل ما دارت عليه الإبهام عليكم السلام، يجب غسل ما جارت عليه الأصبع الوسطى والإفهام عرضا، لو قالوا بهذا التعبير كان أفضل يكون شامل وكل إنسان بعثوه يطبق. فإن رأى أن بعض مواضع التحديث تدخل لأنها داخلة فيما دارت عليه الإفهام والوسطى يغسلها، وإلا فلا. واضح الكلام إن شاء الله. قال: وهي ما بين منتهى الإزار والنزع المتصلة بشعر الرأس. زين. ثم قال: والإزار والعارض. عليكم السلام ورحمة الله. هذا العطف على قوله مواضع التحديث، يعني يدخل في الحد أيضا الإزار والعارض. احنا الإزار وضحناه، قلنا هو ذلك العظم المرتفع الموجود بين الأذن وبين لحظ العين أو بين العين. فهنا الشارح يقول أيضا مما يدخل في الحد المعهود هو هذا الأمر، وهو شنو؟ وهو الإزار أيضا. يعني أولا ذكرنا أنه الداخل هو مواضع التحديث، وذكر الآن ثانيا الداخل في الحد هو شنو أيضا؟ الإزار، وقد وضحنا معنا. ثم قال ماذا؟ والعارض. أيضا العارض داخل في الحد. العارض هو صفحة الخد، صفحة الخد، المنطقة اللي تكون تحت الإزار. قلنا الإزار هو شنو؟ هو ذلك العظم المرتفع. فالمنطقة اللي يصير تحته صفحة الخد يعبر عنها تارة بأي شيء، يعبر عنها بالعارض، يعني جانبي اللحية تقريبا. فهاي جانبي اللحية أيضا إلى شعر الذقن، هل يغسل أو لا يغسل بالحد الواجب غسله كل وضوء يعني الوجه؟ فالجواب نفس الجواب، عين الجواب السابق، لأنه شنو؟ بأن المناط كل المناط هو ما اشتبرت عليه الإبهام والإصبع الوسطى عرضا. فإن كان هذا التحديد، إن كان يقال أنه يغسل صفحة الخيط أو ما يسمى بالعارض، إن كان يغسله فبها ونعمة، وإلا فلا يجب. قال: لن نزعتان بالتحديث. يقول الشارح يعني لا يدخل في التحديث النزعتان. احنا قلنا أن النزعة هي شنو كما وضحناها قبل قليل، هي مثنى النزعتان، هي مثنى النزعة، وهي من حشر عنه الشعر غالبا في جانبين الرأس متصاعدا فوق الجبين، المنطقة اللي تكون فوق الجبين واللي كما ذكرنا تحيط بالناصية، طرفين أطراف الناصية، إذا كان فيها منطقة المنحسر عنها الشعر هذه يعبر عنها بالنزعة. وإحنا قلنا أنه هاي النزعة في الحقيقة نعم كانت تحديد، إما تحديد للمواضع التحديث، هي آخر طرف من طرفين مواضع التحديث. هنا الشارع يقول لا تدخل في الحد، أكيد لا تدخل في الحد، لا النزعة يعني لا تدخل في الحد الواجب. قال: وهم البياضان. بياضان يعني شنو؟ منحسر عنهم الشعر، مقصود بالبياض مو أبيض في المقابل الأسود، لا، يريد أنه ماكو شعر عليهم فيعبر عنهم بالبياض، يعني كما شرحت أنا قلت المنحسر عنهما الشعر. البياضان المكتنفان، المكتنفان يعني محيطان بالناصية، الناصية اللي هي فوق الجبهة تماما، هاي المنطقة اللي يجب مسحها بالوضوء، يعني مسح الرأس، هذا مسح الرأس ومسح الناصية، هاي المنطقة الناصية اللي هي يعني قمة رأس الإنسان، وهي أشرف موضع عند الإنسان، ومن هنا من باب الإهانة للإنسان أن يضرب بالناصية، ولهذا ورد في القرآن: ويؤخذ بالنواصي والأقدام. وشي يعني إنه هذول الكفار كذا إهانة لهم، الناصية تضرب بالقدم مثلاً أو ما شاكل. فعلى كل حال الناصية هي هاي قمة الرأس، فالطرفين المحيطين به كل واحد يسمونها نزعة، وهي البياض والمنطقة الخالية عن الشعر في طرفي الناصية. فيقول الشارح: ذني خارجات عن شنو؟ عن الحد الواجب غسله وين؟ في الوضوء. ثم قال: وتخليل خفيف الشعر. هذا العطف على النية، مو قال وواجبه النية؟ وأيضا واجبه شنو؟ تخليل خفيف الشعر. مراد بالتخليل يعني إيصال الماء خلال الشعر، يعني وقد عبر عنه في بعض النصوص بالتبطين، تبطين الشعر. تبطين يعني مجرد شيء تحاول أن تدخل الماء المن لداخل الشعر حتى يصل الماء المن إلى البشرة التي يكثرها هذا الشعر. لكن الشعر على قسمين، شعر خفيف وشعر كثيف. الشعر الخفيف مثلا فرضا الشعر اللي ينبت على الخاف غالبا فرضا يكون شعر خفيف مثلا، او مثلا بعض الناس اللي يكون صير خفيفة فيقال هذا شعر خفيف. بس شلون نحدد شنو الكثرة كثافة الشعر اللي يكون كلامه كثافة الشعر وخفة الشعر شلون تحدد؟ يعني حدد بالكم مسألة تصير مو واضحة. لهذا الشارح قال أنا أحدد لك إياها تحديد واضح، قال وهو يعني خفيف الشعر ما ترى البشرة من خلال الشعر، من خلاله ترى وين؟ في مجلس التخاطب. يعني يقول بحيث ترى البشرة من خلاله، أقول له إذا ترى البشرة من خلاله، يقول يعني ملخص الكلام الشعر الذي ترى البشرة من خلاله فلا يستر البشرة بل ترى، هذا يسمى خفيف الشعر. هذا يجب التخليل به. التخليل شنو؟ كما ذكرنا يعني إدخال الماء خلال الشعر في داخله، وكما ذكرت أنه بعض النصوص تعبر عنه بالتبطين، تبطين الشعر. زين، الكلام هنا أنه أنت تقول هنا في تحديد خفيف الشعر، تقول الشعر الخفيف هو الذي ترى البشرة من خلاله. زين، ترى البشرة قد يقال انه كل شعر لا ترى البشرة من خلاله، ليش؟ كما لو فرضنا انه كان بعيد عني، فاذا انسان بعيد وانا من بعيد لا ارى الا شنو؟ الا الشعر. لو فرضنا انسان خفيف اللحية، حتى لو كان خفيف اللحية من بعيد انت تشوف ربما الشعر مثلا، فاذا كل شعر هو قد يكون ساتر للبشرة ولو من بعيد. فشلون انا حدد بعد تحديد دقيق؟ يقول لا، انا اريد أن ترى البشرة من خلاله شوين؟ في مجلس في مجلس التخاطب، يعني إذا تحكي ويسمعك وتسولف وياه ثم عبر، فهذا في مجلس التخاطب هو المقياس في كون الشعر مستورا أو ساترا على كل البشرة أو غير ساتر. ترى البشرة من خلاله، إحنا ما نتكلم عن الشعر اللي يكون، ما نتكلم عن مجلس غير التخاطب بحيث يكون بعيد عنك وحيث يقدر تحكي وياه أو يسمعك وكذا إلا بالصياح وما شاكل. احنا نتكلم عن مجلس التخاطب، ففي مجلس التخاطب يعني في بحيث يكون قريبا منك هذا الانسان، ان كنت ترى البشره من خلال شعره فيقال هذا خفيف الشعر. ما هو حكمه؟ حكمه انه يجب التخليل، يجب ايصال الماء الى داخل البشره. قال والمراد ها يقول دون الكثيف، يعني الشعر الكثيف لا يجب التبطين فيه ولا يجب التخليل، بل يجب ماذا؟ بل يجب غسل نفس الشعر. فإذا إنسان لحيته كثة مثلا على الذقن لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة داخل إذا كانت لحيته كثيفة، بل يجب عليه فقط غسل شنو؟ غسل نفس الشعر، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى أو من خلال ذلك الشعر. قال وهو خلافه، يعني شلون تعرف الكثيف؟ الكثيف خلافه التي لا ترى فيه البشرة في مجلس التخاطب، ما تشوفه من كثافة الشعر، لا ترى البشرة من تحت الشعر، فهذا ما هو الحكم فيه؟ الحكم يجب غسل نفس الشعر. إذن فالبشرة نستطيع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بشرة لا شعر عليها، هذا شنو حكمها؟ يجب غسل نفس البشرة. ثانيا بشرة عليها شعر يرى في مجلس التخاطب، وهذا شنو حكمنا؟ على رأي الشارح يقول يجب، وطبعا الشارح ما يقبل هذا الرأي، هذا رأي منسوب للمشهور. الرأي نعم، الحكم الثاني شنو؟ هي البشرة التي لا يسترها الشعر، يعني ليس كثيف الشعر عليها، فحكمها ماذا؟ حكمها وجوب التخليل، يعني وجوب أن توصل الماء من إلى البشرة. القسم الثالث بشرة عليها شعر كثيف بحيث لا يرى في مجلس التخاطب، ما هو الحكم في هذا القسم الثالث؟ يقول القسم الثالث لا يجب سوى شنو؟ سوى غسل نفس الشعر، ليس عليك أن توصل الماء من خلاله إلى البشرة. ما المراد بالتخليل؟ أنا شرحت معنى التخليل. يقول والمراد بتخليله، الهاء عائد على من؟ على الشعر الخفيف طبعا مو الكثيف، من هو التخليل؟ احنا قلت لك التخليل خفيف الشعر. قال والمراد بتخليل خفيف الشعر، يعني والمراد بتخليله شنو؟ إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة بالشعر، فحتى توصل الماء إلى البشرة التي سترت بها، بس يجب أن تستتر بنحو الشعر الخفيف، فإذا ما تفعل تدخل الماء من خلاله. قال أما الظاهرة، هاي الظاهرة صفة لموصوف محذوف، وهو شنو؟ البشرة. أما البشرة الظاهرة خلاله يعني خلال الشعر، هاي القسم الثالث أو تقدر يقول قسم رابع، فخلنا نسوي أربع أقسام. القسم الأول صحيح الأقسام، القسم الأول بشرة لا شعر عليها، هاي حكمها يجب غسل البشرة نفسها. القسم الثاني بشرة عليها شعر ولكن تماما لا يستر هذا الشعر، حتى ما يصدق عليه شعر خفيف أو كثيف، هو أصلا شعر شنو؟ شعر قليل جدا، كشعر أو شعرتين على الخف، هذه البشرة، البشرة واضحة جدا لا يسترها أبدا. ثالثا بشرة عليها شعر مستور، عليها شعر ساتر، إلا أنه مع ذلك يترى البشرة مثل هذه. ورابعا بشرة عليها شعر كثيف، أعتقد الأقسام واضحة لكم. قال أما الظاهرة خلاله يعني خلال الشعر، عليها شعر لكن هي ظاهرة خلاله مو مستورة، فلا بد من غسلها، يعني لا بد من غسل هذه البشرة. كما حكم آخر، قال كما يجب غسل جزء آخر، يعني غير نفس البشرة اللي هي احنا قلنا البشرة يجب غسلها، يقول يجب غسل جزء آخر مما جاور البشرة الظاهرة، يعني ما جاورها، يعني ما جاور البشرة الظاهرة من المستورة، يعني من البشرة المستورة. وهذا الوجوب شو؟ يعني إذا حدث شيء يقصد، يقول إحنا مو قلنا يجب غسل البشرة الظاهرة التي عليها شعر لا يستر أبدا، يقول هاي صحيح يجب غسلها، ولكن إحنا منضيف شيء آخر، من يجب غسل المجاور إلها من ما يكون شنو مستورا بالشعر. إحنا قلنا المستور بالشعر لا يجب غسله إلا في الشعر الخفيف، الواجب والتقليد. يقول لا، من باب المقدمة العلمية. شو المقدمة العلمية؟ شرحت أكثر من رمو. المقدمة العلمية هي مقدمة يتوقف عليها العلم بإتيان الواجب، يعني أنت لابد لك من العلم بأنك أتيت بالواجب. قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغا يقينيا. فأنت شلون تفرغ؟ أنت 100% تقول أنا واجب علي مثلا غسل اليد في الوضوء، مثل ميزان بتاعك 100% واجب غسل اليد في الوضوء، إذا أكو اشتغال يقيني مش تحتاج؟ تحتاج إلى تفريغ الذمة يقينا. تفريغ الذمة يقينا شلون يصير؟ إذا غسلت حد بحد المرفق، المرفق حد بحد المفصل مثلا، غسلت المفصل حد بحد، عندك صار فراغ الذمة يقينا، لا تحتمل أنك تركت جزءا ولو بسيطا مما هو فوق المرفق أو من، بس قلت يعني ما تعرف بالضبط، ما عندك الحد، مو عندك خط مرسوم أنه من نائبي، هو يجلق من المرفق، أنت المرفق من تغسل حد بحد وين المفصل؟ تشك انه هو يجوز اسقاطك في جزء صغير من ما غسلته. فمن باب العلم باتيان الواجب شو تسوي؟ شلون تعلم وتقطع بانك اتيت بالواجب؟ تغسله من فوق المنفق مثلا فتصبعين ثلاثه، فمية بالمية راح تشوف شو تصير، 100% تكون قد علمت بمن بانك اتيت بالواجب. فهي جزء من المقدمه، يقال انه غسل المنفق صحيح واجب، لكن يجب غسل جزء اخر فوق المنفق، لكن من باب شنو؟ من باب المقدمة العلمية، لأنه هو هذا الطريقة الوحيدة للعلم بإتيان الواجب، والعلم بإتيان الواجب هو اللي يخلي شنو تفرغ بنتك يقينا، لأن الاشتغال يقيني يستدعي فراغا يقينيا. فبالنتيجة هذه المقدمة العلمية مو بس بالمنفقين والوجه والعيات، هو في كل موضع من مواضع الواجب، إذا كان يتوقف العلم على إتيان جزئين يجب إتيان هذا الجزء الخارج من باب المقدمة العلمية. فالمقدمة العلمية هي المقدمة التي يتوقف عليها العلم بإتيان الواجب، ليست مقدمة وجوب ولا مقدمة وجود، بل هي مقدمة علم فقط. يقول الشارح أيضا، أنت صحيح قلنا اغسل البشرة التي ظاهرة، ولكن من باب المقدمة العلمية تغسل إلى بعد، تغسل ما جاورها حتى وإن كان مستورا، اغسله لماذا؟ حتى تحصل العلم بإتيان الواجب. الحدث احنا قسمنا البشرة الى اربعة اقسام، بشرة ليس عليها شعر وهذه يجب غسلها، وبشرة عليها شعر غير ساتر وهذه يجب غسلها ايضا، وبشرة ثالثة عليها شعر خفيف، وهنا قلنا يجب تخليل الماء نجي بالتخليل يعني إيصال الماء إلى البشرة، وآخر شيء بشرة عليها شعر كثيف وهذه يجب غسل نفس الشعر. صحيح قلنا هذه الأقسام الأربعة، لكن الشارح ما يبتغي التخليل مطلقا. قال والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، يعني سواء كان مطلقا يعني سواء كان كثيفا أو خفيفا، دائما هو كثيف الشعر، دائما عفوا الشعر ما يجب فيه التخليل والتبطين، دائما يغسل نفس الشعر ما عليك البشر. ايش يقول؟ إذن الشارع هنا يريد أن يقول أن الصورة الثالثة والرابعة التقسيم يعني من الساويات كقوم من واحد. الصورة الثالثة كانت شنو؟ عليه بشرة عليها شعر خفيف، قلنا يجب التخليل. الصورة الرابعة بشرة عليها شعر كثيف، قلنا يجب غسل نفس الشعر. هنا يريد أن يقول لا، حكم من واحد، سواء كان شعر خفيف أو شعر كثيف اغسل نفس الشعر ولا تغسل البشرة، ولا عفوا لا يجب التخليل. قال والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا، هذا الحكم الأقوى هو موافق وفاقا للمصنف في كتابه الذكرى وفي كتابه الآخر الدروس. إذن الشارح هنا يقول أنه وهذا هو الرأي، ليس رأي فقط بل هو حتى رأي المصنف لكن في كتبه الأخرى، وهما الكتابان الدروس والذكرى. في الذكرى يقول المصنف على المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، خف كله أو كثف كله أو تبعض، يقول ما يجب تخليل، عدم وجوب تخليل. هاي وين؟ في كتاب الذكرى. في كتاب الدروس يقول وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف. نعم أي ظاهر شيء، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، فعبارة نعم فعبارة ظاهرها أنه فقط لل نعم فقط للخفيف. ها عفوا ما كملت العبارة، هي بالتكملة. وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، هيك فقط احتياطي يقول. والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب أن كثف، نعم صحيح، ولا يقول وجوب التخليل، يقول احتياطا يعني ما بالاستحباب يعني بعبارات قديمة. قال وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم، يعني ووفاقا حتى لمعظم الفقهاء للمشهور، يعني المشهور أيضا شو يقول حسب دعوة الشارح، يقول حتى المشهور يقول بعدم وجوب التخليل مطلقا. قال ويستوي في ذلك، يعني في هذا الأمر الذي ذكرناه، نحن الشارح شو يقول؟ يقول عدم وجوب التخليل، والمصنف أو العفو رأي آخر، مثلاً ما عرفنا رأي من هو الرأي الآخر، يقول إنه لا بد من تخليل الخفيف دون الكثيف. المهم يقول هذا التفصيل اللي ذكرنا بين رأينا ورأي غيرنا ماكو فرق فيه، ويستوي في ذلك الحكم اللي ذكرناه واللي ذكره غيرنا. غيرنا يقول يجب التخليل في خفيف، ونحن نقول لا يجب التخليل مطلقا. قال يستوي في ذلك كل شعر، شعر اللحية والشارب يعني وشعر الشارب والخد يعني وشعر الخد والعذار وشعر الحاجب. قال والعنفقة، هكذا تقرأ بفتح الأول والثالث والرابع وتسكين النون. قال والعنفقة، العنفقة هي الشعر النابت بين الشفة السفلى وبين الذقن، هذا الشعر اللي يكون تحت الشفة السفلى يعبر عنه بالعنفقة. فيقول نفس الحكم، هم احنا رأينا لا يجب التخليل مطلقا، وغيرنا يقول يجب التخليل في خفيف الشعر فقط، جمع عنفقة عنافق. قال والهدب بضم الهاء والدال، وبعضهم يقرأها بضم واحد هدب بتسكين الدال. المهم المراد بالهدب أو الهدب هي شعرات أشفار العين، الشعر اللي يكون على أشفار العين هاي يقال أهداب العين، وما شاكل جمع هدب وأهداب ليه. فعلى كل حال يقول نفس الحكم، يقول الشارح أن الحكم واحد، وهو على رأينا أنه لا يجب التخليل مطلقا، وعلى غيرنا يجب التخليل في خفيف الشعر فقط. قال ثم، يعني الواجب الرابع من واجبات الوضوء بعد النية وجري الماء والتخليل، ثم نعم غسل اليد اليمنى من المفرق، غسلها من الجار والمجرور متعلق بغسل، غسل من المرفق. المرفق مأخوذ من الارتفاق والالتئام، التئام لأنه ملتئم من عظام، وقيل أنه مؤخر مأخوذ من الاتكاء لأنه يتكئ به على، غالبا الإنسان يتكئ على هذا المرفق في حالاته. نعم. على كل حال يقول الشارح بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، قال أو بالعكس يعني بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، من المرفق أو من المرفق. على كل حال قال وهو يعرف المرفق، قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، يعني مجمع العظمين هو المعبر عنه بالمرفق وهو الذي يجب غسله، يعني محل الاجتماع، مجمع العظمين يعني محل الاجتماع. فعلى الكلام سيدخل فيه مقدار من العضد ومقدار من الذراع. ملخص الكلام يعني المراد بالمرفق هو رأسي العظمين، هذا واضح الكلام، رأسي العظمين وليس الفراغ بينهما، إذا كان فراغ يعني ليس المنطقة الفاصلة بينهما. تفرقون لما تفرقون يعني يحتاج مثلا في الحس هي مثلا واضحة إن شاء الله. نقطة الالتقاء إذا تقصد بها هي المنطقة اللي تفصل بيناتهم فهذا مو صحيح، أما إذا تقصد نقطة الالتقاء يعني محل نهاية العظم الأول بداية العظم الثاني، تكون بداية العظم الثاني داخلة، إذا تقصد المعنى هذا صحيح. ما دي فرقتوا؟ ها. فمثلا إذا جبنا خط ألف، خط ألف باء، وجبنا خط جيم دال، التقوا وين؟ التقوا بنقطة باء جيم، واضح شلون؟ خطين عندنا، هذا خط ألف باء، باء، وجينا خط ثاني لقيناه وياه اللي هو اسمه جيم دال، التقوا بها نقطة بنقطتين اللي هنا شنو؟ باء وجيم، واضحة لو بعد مو واضحة؟ واضحة إن شاء الله عندكم؟ هذا الخطين التقن وين؟ التقن هنا نهاية الخط الأول اللي هي يا نقطة؟ باء، وبداية الخط الثاني اللي هي شنو؟ جيم. فشنو هو المرفق؟ المرفق وين بالضبط؟ نفترض هو هاي باء اللي هي نهاية الذراع وجيم هي بداية العضد، فوين المرفق؟ يقول المرفق هو رأسي العظمين يعني باء وجيم، بالنتيجة ما يصير تغسل باء فقط إنما لازم تغسل شوية طرف منين؟ من جيم، لأن هو إحنا نريد رأسي العظمين مو الفراغ بينهما إذا كان فراغ ولا فإذا أنت غسلت من باء وشوية من دخلت من المنطقة الفاصلة بينهما وما غسلت جيم فتكون يكون هذا مرفق أو ليس مرفق؟ ليس مرفقا. هي مسألة ما تتصور، هي يعني مسألة مو عندنا هي عظام، مسألة مو واضحة. هذا قلت قبل شوية يعني إن بالمقدمة العلمية إحنا نغسل من فوق المرفق، حكي الشارح حتى حكي مع الواحد يعني يشوف العظمين ويشوف الفارق بينهما، لكن إحنا بما بالنقاش العلمي، علمي مو عملي، عملنا إحنا شو نسوي؟ عملنا إحنا نغسل ما فوق المرفق، لكن علما من باب العلم إذا صار في بعض الحالات ما هو الفرق؟ يقول الشارح وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، يقصد نفس المفصل يعني المنطقة اسمه مجرد نهاية العظم الأول باء، يعني في مثالي باء نهايتها صار وراها شنو؟ وراها فاصل يفصل بين باء وبين جيم. يقول هنا هذا بعض الآراء، بعض هناك رأي يقول إنه نهاية عظم الذراع فقط هو هذا المفصل، يقول لكن الصحيح لا هو مجمع العظمين يعني رأسي العظمين. احنا قلنا هذا بحث عملا هو بي ثمر لما مو واضح، لانه احنا بالنسبة لليد بالنسبة للمنفق اللي يعني المصفر اللي احنا غالبا نغسل منه من ما عندنا فتحة فاصل هنا انتهى العظم الاول هنا بدأ العظم الثاني حتى نقول ندخل شوية بس من باب النقاش العلمي لا اكثر، علم من باب العلم جانب العلمي نقول ايه صحيح الشارح يفرق علميا بين المفصل وبين مجمع العظمين يعني رأسي العظمين. ثم قال إلى أطراف الأصابع يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.